Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء، وإليكم نشرة الظهيرة ليوم الخميس 18 من شهر 1 سنة 2024. عناوين النشرة: انطلاق قمة الإيجاد اليوم الخميس وسط غياب للسودان وأثيوبيا، والاتحاد الأفريقي يشكل لجنة لتسوية الصراعات في السودان. الطيران الحربي يقصف نيالة والجنينة، والدعم السريع يتهم الجيش بقصف منطقة الزروك في شمال دارفور. انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي من أحياء وسط الخرطوم يفاقم المعاناة، واستمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع في الخرطوم. وفاة حالتين بسبب الكوليرا بجنوب هيا في ولاية البحر الأحمر، ووحدة حكومية توثق حالتي عنف جنسي في مدني. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تنطلق ظهر اليوم في العاصمة اليوغندية كامبالا فعاليات القمة الاستثنائية لرؤساء دول وحكومات منظمة الإيجاد، وستنحصر المباحثات في هذه القمة حول الأزمة بين الصومال وأثيوبيا والأزمة في السودان. وأعلنت كل من السودان وأثيوبيا مقاطعتهما لأعمال القمة. من جهة أخرى، وصل إلى يوغندا الفريق محمد حمدان دقلو، كما وصل إلى يوغندا رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الدكتور عبدالله حمدوك للمشاركة في المشاورات بشأن الأزمة في السودان. قصف الطيران الحربي في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس مطار الشهيد صبيرة في جنينة بولاية غرب دارفور. وكشف مواطنون من الجنينة لراديو دبنجا أن الأوضاع في المدينة شهدت هدوءا صباح الخميس ولم تستقبل أي حالة إصابة. من جهة أخرى، جدد الطيران الحربي قصف مدينة نيالة، ولم يتسنى لراديو دبنجا الحصول على معلومات كافية عن حجم الدمار في المدينتين. بدأ المبعوث الأممي الخاص للقرن الأفريقي مايك هامر زيارته لكل من كامبالا وأديس أبابا منذ أمس الأربعاء، وتستمر حتى 24 من شهر يناير الجاري. من جهة أخرى، بحث قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص للسودان رمطان العمامرة تطورات الأوضاع في السودان في ظل الحرب. بحث نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار مع الرئيس الإريتري أسايس أفوركي بالعاصمة الإريترية أسمرة تطورات الأوضاع في السودان في ظل الحرب وخطر تمددها لشرق السودان، مما يهدد أمن الدولتين والأمن الإقليمي في المنطقة. من جانبه، جدد أفوركي وقوفه مع شعب وحكومة السودان في هذا الظرف الصعب، وبعد بتسخير كل ما يمكن للسودانيين القادمين إلى أريتريا. أجلت قوات حماية الحياة البرية حيوانات برية لأكثر من 4 أنواع من الحيوانات: الأسود والطيور والضباع والغزلان والزواحف، وتضم عدد 15 من الحيوانات، منها عدد 11 أسد و4 ضباع. وستعود تلك الحيوانات إلى البلاد بعد إنهاء الأزمة، بالإضافة لعدد 4 أسود أخرى تحتاج الرعاية اللصيقة، وستعود بعد أخذها للعلاج الكافي. وتأتي الخطوة بعد نفوق عدد 9 أسود و3 ضباع، إضافة لعدد 10 من الغزلان، بجانب إصابة بعض الحيوانات بالأعير النارية والشظايا. والآن مستمعينا الكرام، أترك الميكروفون للزميل محمد سليمان لمواصلة النشرة.
قوات الدعم السريع الطيران الحربي التابع للقوات المسلحة بقصف منطقة الزروك في شمال دارفور، مما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم نساء وأطفال، وتدمير عشرات المنازل فوق رؤوس أهلها الأبرياء. وأدان الناطق باسم قوات الدعم السريع في بيان قصف منطقة الزروك وكل المناطق التي استهدفها الطيران الحربي خلال الأيام الماضية في القطينة ومدني ونيالة والخرطوم، وطالب المجتمع الدولي والمهتمين بالإنسانية لإدانة هذه الجرائم المتتالية بحق شعبنا وسلب حقه في الحياة. وكشف مواطنون من المنطقة أن معظم المتوفين من أسرة واحدة، وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
ما بالضبط في الساعة 2:01 يعني حصلت جاب طيارة الانتنوف والناس نايمين في بيوتهم آمنين. منطقة الزرق منطقة تقع الشمال الأقصى لشمال دارفور مسافة يعني من كتم 100 وحاجة كيلو. منطقة كل ناس صرعاء ومواطنين نايمين في بيوتهم جاب طيارة بالليل ضربتهم يعني. وده الاستهداف للمرة الثانية يروحوا الآمنين يعني ماتوا أطفال ونساء ليس لهن لا ناقة لا جمل في الحرب الماشية.
تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السريع صباح الأربعاء في منطقة سلاح المدرعات والزخيرة فيما قصف طيران حربي مواقع الدعم السريع جنوب الخرطوم وقصفت مدفعية الدعم السريع مقر القيادة وسلاح الإشارة. وكشف مواطنون أن سماع أصوات مدفعيات ثقيلة ظهر الأربعاء في شرق الخرطوم ناحية القيادة العامة استمر بصورة متقطعة حتى العصر. ورصد مواطنون تصاعدا لأعمدة الدخان من منطقة الطائف شرق الخرطوم تزامنا مع قصف مدفعي للجيش على مواقع لمناطق في شرق الخرطوم وجنوب الخرطوم. وفي ولاية الجزيرة كشف مواطنون عن سماع أصوات مدفعيات ثقيلة صباح الأربعاء حوالي الساعة 10 صباحا من ناحية ود مدني استمر لدقائق محدودة بجانب سماع أصوات رصاص. أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل عن تلقيها تقارير موثقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي على الأقل في ولاية الجزيرة. وكشفت الأستاذة سليمة إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل في السودان أن العدد الكلي للحالات الموثقة لحالات العنف الجنسي التي وصلتهم منذ بداية الحرب بلغ 142 حالة. جاء ذلك عقب التقارير التي تلقتها الوحدة وتفيد بارتكاب عناصر من الدعم السريع حادثتي عنف جنسي على الأقل منتصف شهر ديسمبر الماضي في ولاية الجزيرة. وأضافت لراديو دبنجا
بما فيها الحالتين حقت مدني 142 حالة يعني الأغلبية هم في الخرطوم كم 60 كده وقلهم هيكون بيجوا أقل على 70 كده بيجوا في الخرطوم ثاني في نيالة والجنينة. الجنينة أصلاً بس إحنا مع أول الأحداث وصدقنا فيها اللي هي كانت 25 حالة كانت والحديث دي كان مع أول الأحداث.
شكى مواطنون من أحياء وسط الخرطوم من انقطاع التيار الكهربائي منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل وانقطاع الإمداد المائي منذ أسبوعين محذرين من موجة نزوح جديدة بسبب انقطاع الماء. وقالت مواطنة من ديمة التعايش بالخرطوم في مقابلة مع راديو دبنجا أن التيار الكهربائي انقطع من أجزاء واسعة من أحياء وسط الخرطوم منذ اندلاع الحرب مشيرة إلى سقوط عدد كبير من أعمدة الكهرباء جراء القصف المدفعي والجوي وانقطاع المياه. وقالت المواطنة إنهم يعانون في الحصول على الاحتياجات اليومية نظرا لإقلاق جميع المحلات التجارية في الأحياء. وأضافت في هذا الخصوص وبشأن الوضع الأمني أكدت هدوء الأوضاع في المنطقة مع استمرار سيطرة قوات الدعم السريع وإن آخر قصف جوي وقع كان بتاريخ 17 سبتمبر. وبشأن الوضع الصحي أكدت خروج معظم المرافق الصحية بالحي عن الخدمة ومن بينها مستشفى الجودة وإنهم يضطرون لإجراء الفحص المعملي في معمل بدائي جنوب مستشفى الجودة. وأضافت المواطنة في هذا الخصوص
طبعا احنا اصلا الكهرباء قاطعة عندنا من يوم 15/4 دي ما عندنا كهرباء طبعا نهاية مجال يلا اسل موية الليلة لينا خلاص بكرة ده كده 14 يوم ما عندنا موية نهاية. قبل كده الحال ده يعني كان حصل لنا لكن 5-6 يوم برضو ناشدنا كده الموية جات.
كشفت مصفوفة تتبع النزوح التابعة لمنظمة الهجرة الدولية أن مقتل 11 شخصا وإصابة 7 آخرين بجروح جراء الاشتباكات القبلية في قرية أم خيرين بمحلية الردوم بولاية جنوب دارفور يوم السبت الماضي. وقالت المصفوفة في تقرير أن حوالي 40 أسرة نزحت من القرية جراء الاشتباكات واتجهت معظم الأسر إلى قرية ود عجم بمحلية الردوم بينما نزح عدد من الأسر إلى مناطق بمحلية برام بجنوب دارفور. كشف متطوعون أن وفاة حالتين جراء الكوليرا في مناطق جنوب حياة في ولاية البحر الأحمر. وكشف المتطوع عثمان الباقر لراديو دبنجا وجود 12 حالة إصابة في مركز العزل مستشفى حياة ووجه انتقادات لإدارة الطوارئ بولاية البحر الأحمر لعدم القيام بدورها تجاه حالات الإصابة بالمرض. وأضاف عثمان الباقر في هذا الخصوص
العازل وصل 12 ونص 12 حالة حتى الآن، وفي 2 حالة توفوا في المنطقة ذات في سنغالي، وفي تعسر في أداء الدكتور هشام ولجنة المشهد هناك، في تعسر كبير يعني.
كشف مصدر مطلع لراديو دبنجا أن القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على لقاء رئيس تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم دكتور عبد الله حمدوك، واقترح أن يكون مكان انعقاد اللقاء بور سودان. وقال المصدر أن مشاورات تجرى لعقد اللقاء في عاصمة أفريقية وفي الغالب جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، تنعقد يوم الخميس في أنتبية الأوغندية قمة رؤساء الإيجاد بشأن الأوضاع في السودان والصومال وسط مقاطعة من السودان وأثيوبيا. ووصل رئيس الوزراء السابق الدكتور عبد الله حمدوك إلى كامبالا للقاء القادة على حامش القمة. وقال السفير نصر الدين والي لراديو دبنجا أن تجميد العلاقات مع منظمة الإيجاد غير واردة، ونوه السفير نصر الدين والي إلى أن قمة أنتيبي ستناقش موضوعات أخرى غير الحرب في السودان، ما يجعل موقف السودان غير صائب على المستوى الدبلوماسي تحت أي مسوق. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا الأمر في تقديري الشخصي ليس موقفا دبلوماسيا صائبا تحت أي مسوق. فالإيجاد معنية بالأزمة في السودان، وسبق أن كونت المنظمة لجنة رباعية للسعي لحل الأزمة السودانية في السودان، كما سبق أن طلب السودان عقد قمة للإيجاد لبحث الأزمة في السودان. إذن فالإيجاد ليست خصما بل مصيرا في الإسهام في إيجاد الحلول الدبلوماسية.
أصدر رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير مياردت قرارا بفرض رقابة صارمة على حدود بلاده مع السودان والتي تبلغ 2000 كيلومتر. وقال الرئيس الفاكير في حيثيات قراره أن الحركة المتفشية في المنطقة يمكن أن تشكل خطرا على الأمن القومي في بلاده. يعيش نازحو مدينة الدلن بمنطقة الدبيباد أوضاعا إنسانية وصفوها بالمأساوية. وقال الأمدة بخاري محمد الزبير إن النازحين الذين خرجوا من مدينة الدلن إلى الدبيباد جراء قصف الطيران الحربي للمدينة يعيشون في المدارس والطرقات، يفتقدون الغذاء والمأوى. وذكر بخاري لراديو دبنجا أن القصف مستمر بصور يومية في مناطق الفرشاية الضليمة والسنجكاية. وأشار الأمدة بخاري إلى أنه لا وجود للأجهزة الحكومية في منطقة الدبيبات، وإنما توجد قوات الدعم السريع في معسكراتها في أطراف المدينة. ونبه الأمدة بخاري إلى أن النازحين يعيشون أوضاع صحية صعبة مع عدم توفر الأدوية. وأضاف في هذا الخصوص:
الأوضاع في الدبابات أوضاع مأساوية، والحاجة النازحين ديل النزح والمجموعات النزحت من الدلن في الشوارع وفي الطرقات وفي المدارس حالتهم يوسع عليها، والطيران استهدفهم استهداف ما عادي يعني يوميا عدا يوم أمس، كل الأيام دي فيها غص، كل الغص المدنيين أوضاع والإنسانية تعبان شديد، والله لا مأوى لا أكل لا.
أعربت مبادرة القضارف للخلاص في بيان أن تقديرها لجهود قوات الشعب المسلحة وتصديها للدعم السريع عند منطقة البويضة على مشارف محلية الفاو، وأيدت في ذات الوقت قرار الوالي بحظر النشر لأي أخبار من شأنها تحدد الأمن والسلم، لكنها رفضت التوقف عن نقد قيادة الجيش العليا، ورأت تلك القرارات تحدث لحماية الوالي من تهم الفساد. أعلنت مبادرة أبناء منطقة الحلاوين لإدارة أزمة الحرب اتفاقها مع قائد هيئة الإسناد المدني بالدعم السريع بمحلية الحصاهيصة على إنشاء الدعم السريع ارتكازين بمدخل المدينة الرئيسية شرقا وقربا لسد المنافذ على المتفلتين للدخول إلى المنطقة. وأكدت المبادرة أن رئيس هيئة الإسناد لقوات الدعم السريع التزم بالتوفير العاجل لكل الأدوية للطوارئ والحالات الباردة. أدان محامو الطوارئ انتشار قوات الدعم السريع بموقعي النقع والمصورات الأثريين واللذان يقعان على بعد 45 كيلومتر جنوب مدينة الشندي بولاية نهر النيل، مشيرين إلى انتشار صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من قوات الدعم السريع مدججين بالسلاح بالموقعين. وأشارت في بيان إلى تواتر بعض الأنباء بوقوع معارك بالقرب من المواقع الأثرية، وحمل البيان قوات الدعم السريع مسؤولية سلامة المواقع الأثرية، كما حذر القوات المسلحة السودانية من التعامل مع هذه المواقع كأهداف عسكرية. وجهت مبادرة قادة دينيون من أجل السلام والتماسك الاجتماعي رسالة مفتوحة إلى القادة العسكريين والسياسيين، طالبت فيها بالوقف الفوري للحرب من دون شروط مسبقة، وقال وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق نصر الدين مفرح أحد القائمين على أمر المبادرة لراديو دبنجا إن مبادرتهم تعمل على محاربة خطاب الكراهية والعنصرية، وأضاف في هذا الخصوص:
نعمل مع كل شركاء الهم الوطني في التقريب بين المتحاربين في بناء السلام ونزع فتيل الحرب، وكذلك في إيقاف نزيف دماء سودانيين، كما نعمل على مماسكة المجتمع من الانزلاق في قضايا الفرز الاجتماعي اللي حاصلة أثناء هذه الحرب.
الخبر الأخير في النشرة: استنكر خبير الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في السودان رضوان ويصر حالة حقوق الإنسان المتدهورة في البلاد مع دخول النزاع المسلح الوحشي شهره العاشر، وقد أعلن قائلا: ما من حل سلمي يلوح في الأفق على الرغم من مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية المتعددة، ولا يزال شعب السودان يتحمل العبء الأكبر لدوامة العنف التي لا تنتهي وتولد يوميا المزيد من المعاناة الإنسانية والدمار والنزوح. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا بكم مستمعي راديو دبنجا إلى حديث اليوم مع عمر عبد العزيز. أعلنت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، وهي هيئة حكومية سودانية، أعلنت عن تلقي تقارير موثوقة تفيد بوقوع حالتي عنف جنسي في ولاية الجزيرة منتصف الشهر الماضي. وطالبت الوحدة في تقرير يوم الأربعاء، طالبت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالمرأة بالاطلاع بواجباتها في الضغط على قادة الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني. ونوهت الوحدة إلى ورود أنباء عن وقوع حالات أخرى لم يتمكنوا من التحقق منها جراء الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة. تحدثت إلى الأستاذة سليمة إسحاق، مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، حيث تناول اللقاء ما ورد في التقرير الأخير للوحدة ومجمل جهودهم في توثيق حالات العنف الجنسي منذ بداية الحرب.
بالنسبة للحالتين الموثقتين، ما الذي قاله الضحايا أو ذوي الضحايا عن الشخص أو الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة؟
الاثنين كانوا عناصر دعم سريع، أصلاً هبة وبعد كده دعم سريع طوال المدن.
ما هي الإجراءات اللي قمتوا بها أو اللي أنتم بصدد اتخاذها في هذا الشأن في الوقت الحالي؟
والله نحن حتى هسه بس في مرحلة حتى التوثيق، ونرفع للأمم المتحدة والجهات المختصة، لانه يعني هسه الجو ذاته ما بسمح باي حاجه اكثر من كده يعني. لكن احنا عندنا بالنسبه لنا التوثيق مهم، وهم في النهايه يعني المساله حقت العداله. لكن طبعا انت عارف القصه حقت التعقيدات، وان الناجيات نفسهم بكل مرات ما يتكلموا، ما عايزين يشوف الموضوع فيردر يعني.
نعم،
ان الناس تكون حريصه على العداله.
لكن بالنسبه للحالات اللي بتوصلكم بتوثقوها وبتتواصلوا مع الامم المتحده لاثبات هذه الحالات؟
طبعا بنساعد، حتى كمان حتى لو الناس ما قدرت تتواصل مع الحالات بنساعد في انه يتواصل مع الجهات الرسميه يعني على المستوى الدولي والاقليمي.
طيب، كم عدد الحالات الاخرى غير الموثقه اللي بتسعوا للتحقق منها سواء كان في ولايه الجزيره او خارجها؟
والله احنا عدد الحالات ما نقدر نجزم بها، لكن احنا بنقول دائما انه نحن كل التوثيق اللي عملناه لكل السودان ما بيصل اكثر من 2% من الذي يحدث حقيقه. ده اذا انت قارنت بعدد النساء في السودان اللي هم كل النساء هسه بيكونوا في اوضاع الحرب والاوضاع الانسانيه، احنا بنضع كل النساء بيكون عرضه لاي شيء. تمام،
نعم.
وتقارن بتوزيع الخدمات الصحيه وسهوله الوصول للخدمات الصحيه ووجودها نفسها، تقارن بحاجات أصلا ممكن تكون ضعيفة والوصول لها مستحيل، أو انهيار النظام الصحي زي ما حصل في مدني وقبلها حصل في الجنينة.
وتقديراتكم إنه اللي بيصلكم لا يتجاوز 2% من عدد الحالات الحقيقية؟
لا يتجاوز، لأنه إحنا بنقول إنه بالمومنتم اللي حصلت به والحالات الموثقة معناها العرضة حقت النساء أكبر.
هل بتعملوا على تشجيع الضحايا لأنهم يتقدموا ويتشجعوا للإبلاغ عما حدث لهم؟
والله يعني دائما ما هو نحن الان نتعامل مباشرة، نتعامل عبر الشركاء حقنا، ولاحظت في البيان نحن عندنا شركاء اللي بيقدموا الخدمات الصحية، اللي بيقدموا الخدمات المباشرة، لكن في المسجز اللي بتتقدم في الحياة حق الدعم النفسي دائما بنتكلم عن انه مهم جدا جدا التوثيق. الضحايا مرات بيكون عندهم تخوف، او لانه في مرات في حتات لما يعني في الحياة حصلت في الخرطوم في حتات كثيرة ما كان في طريقة الناس تعمل إبلاغ، كان في أجهزة الدولة الرسمية لحقة الإبلاغ ما موجودة كانت عشان الناس تقدر تعمل إبلاغ، ولكن في ناس كانوا حريصين إنه يكون عندهم مثلا على الأقل تقارير حاجات عشان في وقت ما ممكن تبقى بالنسبة لهم مدخل عشان يقدروا يعملوا به إبلاغ في الوقت اللي بيسمح به والحاجات. كان في ناس تاني يتكلم عايزين الحاجات دي تبي هاش داون، أو ممكن يكون أسرهم ما عايزين، حتى لو الناجيات ممكن يكونوا عندهم رابة لكن ممكن عايزين. بعدين مرات الحاجات ممكن الناس بعد وقت طويل حتى يفكروا فيها، يعني في وقتها الناس بتكون ما عايز تتكلم، لكن بعد تفكير، لأن مسألة صعبة، بعد تفكير وبعد الناس لازم تبقى نفسية مستعدة بيكونوا فكروا إنهم يتكلموا عن الجستس. لكن إحنا بنكون دائما في الرسائل المباشرة بالدعم، يعني مثلا زي الحملة الأسي موجودة حقت دعم الوقف الاغتصاب، دي واحدة من الحملات القومية الكويسة، فيها اعتراف مختلفة فيها كده، دي تدعم المسألة حكت النجاة، وتدعم مسألة التوعية، وتدعم مسألة الناس إنه ممكن يطلعوا للفعل. أنا عارفة إنه ممكن تكون بعد الحرب بالذات ممكن تظهر لنا حقائق ما كانت ظاهرة هسا، فبنشجع الناس للعدالة لأن هذا مهم. إحنا في النهاية ممكن نطلع بيت النساء من الحرب دي، غير إنه عدم تكرار هذه الأحداث، وعدم التكرار ده توجب عشان إحنا فعلا نكون متأكدين إنه ما هيحصل تكرار.
نعم. طيب الآن طبعا النظام العدلي بالنسبة لظروف الحرب ممكن يكون شبه متوقف، وأقسام الشرطة أيضا شبه متوقفة، فهل في إصدار أي أورنيك 8 أو فتح أي بلاغات بصورة عملية في أقسام الشرطة، ولا ده ما حاصل؟
والله في أحداث يعني حصلت في الخرطوم، كانت الناس جات عملت في الجزيرة، فتخيل أنت من تكون الجزيرة ما شغالة خلاص ثاني بعد ذاك أنت بكون ما عندك باكر. فبالنسبة لي القصة حقت الباكر كانت في الجزيرة، الناس في من نبكي الخرطوم في كثير من الناجيات ما كان في طريقة تقدم لهم الخدمة في الخرطوم نفسها، الأسهل لهم كان يطلعوا مدني عشان يقدروا يتحصلوا على الخدمات، بعدين ممكن يمشوا الحتة اللي عايزين يمشوها. فحس إحنا فقدنا مدني، يعني في بلاغات اتحققت في مدني، اتعملت في مدني، توثقت في كتاب الورميكا وأي حاجة، جمعت كثيرة، لكن على الأقل كانت يعني واحدة من الخطوات اللي هي ممكن الناس بعد ذلك تستمر فيها بنفس الطريقة. لكن أحس إذا تسعى طريقة الحق أنا بأكد لك إن بزرط أنا مش بلغة ولا حسب بلاغات ولا أي حاجة.
طيب يا أستاذة، ومنذ بداية الحرب حسب إحصائياتكم كم حالة موثقة وصلتكم منذ بداية الحرب؟
بما فيها الحالتين حقت مدني 142 حالة.
142 حالة، كيف توزيعها على ولاية السودان المختلفة؟
يعني الأغلبية هم في الخرطوم، كانوا 60 كده واللي هيكون بيجوا أقل على 70 كده بيجوا في الخرطوم، ثاني في نيالة والجنينة. الجنينة أصلاً بس إحنا مع أول الأحداث وصلنا فيها اللي هي كانت 25 حالة في كانت والحاجة زي كده، دي كان مع أول الأحداث اللي حصل في الجنينة. ثاني بعد ذلك طبعاً أصلاً لأنه ما كان في حد عشان يقدر يعني يرفع حالات ولا مع انهيار النظام الصحي اصلا، واغلب الناس الشغالين في الحاجات دي هم بيجوا لاجئين في تشاد، يعني الجنان دي مأساة براها. بعد ذاك النياله يعني وقفنا في الكم 30، وبعد ذاك بقى الناس ما قادره تتكلم. نحن عموما النتيجه اللي وصلناها للناس هناك على اساس ان الناس الشغالين في الحاجه دي بالله يقيسوا، لانه في تهديد مباشر بقى على حياتهم.
عايز أسأل عن جهودكم للدعم النفسي للناجيات بعد وقوع الجريمة، خاصة في ظل الوصمة الاجتماعية، كيف جهودكم في مجال الدعم النفسي؟
والله طبعاً نحن زي ما قلت لك وحدة ما بنقدم مباشرة أصلاً، يعني نحن ما بنقدم خدمات مباشرة، نحن عبر الشركاء اللي هم في الصحة بيشتغلوا على الصحة، قصص الحياة الإنجابية والتدخل الطبي والدعم النفسي. شركاء تانيين عندنا شركاء كبيرين كتار جدا جدا، مجتمع مدني، ناس بيقدموا خدمات كذا. احنا ممكن نشتغل على ان الخدمات تبقى افضل، لكن ما بنقدم خدمات مباشره. فدائما لما يكون في ارقام مبذوله اصلا للدعم النفسي، لانه تعرف الدعم النفسي المباشر صعب، قاعد يكون خاصة في المناطق الغير آمنة يعني.
نعم.
فبيكون دائما عبر التلفونات في أرقام مبذولة بتعمل على تقديم الخدمات الدعم النفسي في وحدات منهم من مركز الأحفاد حق تروما. هي مبادرات كويسة وممتازة ومرات حتى هم يعني في حالات كانوا بنبهوا ليها عشان نقدر نحولها للخدمات الصحية الثانية عبرهم هم.
نعم.
كانوا بيتصلوا بالناس التانيين عشان يقدموا ليها كده. لكن احنا بنشتغل دايما من المنظمة المجتمع المدني دايما بنشتغل معهم في الحاجات يعني مثلا كان كتير كنا نحول الناس لندى الأزهار لسيما بنشتغل مع صيحة
اللي هي
على أساس انه نحسن
اللي هي دي منظمات
منظمة ندى الأزهار.
نعم نعم
منظمات مجتمع مدني يعني. لكن انت عارف شغلنا حق العنف المبني على النوع هو شغل حساس والمعرفة فيه في المجتمع المدني أكثر. أنا ذاتي جيت من المجتمع المدني فشركائنا في المجتمع المدني مهمين نحن بنثمن وجهودنا ووجودهم لأنهم بعد ذاك الناس ممكن تكون بتقدر تجي عليهم أكثر من جهات تانية بعدين هم شغالين في المجتمع ووصولهم للناس أحسن ذات.
طيب في ختام هذا اللقاء مع راديو دبنجا لو أديناك فرصة توجه مناشدة أو طلب لأي جهة أو جهات بتناشدي بتقولي شنو؟
أول حاجة نحن بنلقى الاهتمام الأقل تحيزا في العالم كله من حيث المواضيع الحاصلة لنا يعني خاصة نحن يمكن الانتهاكات الحاصلة على النساء في السودان ما قاعد تلقى الاهتمام المطلوب وتلقى الاهتمام الأقل حيزا ودي حاجة مخجلة والله حقيقة تانية. ده غير إنه ده لأنه بضعف حاجات كثيرة لها علاقة بإنه إنهاء هذه الأفعال والمحاسبة والأكاونتابيليتي وكده إذا ما عنده اهتمام حتى الاهتمام الإعلامي برضو ما بالمستوى المطلوب.
شكرا للأستاذة سليمة إسحاق مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل وشكرا لكم أعزائي المستمعين حتى لقاء جديد وحديث يوم جديد. تقبلوا تحياتي كان معكم خلف الميكروفون عمر عبد العزيز في أمان الله.
أهلا بكم وهذه عناوين الأخبار من راديو دبنجا لهذا اليوم الخميس 18 من يناير للعام 2024. انطلاق قمة إيجاد في أوغندا اليوم الخميس لمناقشة الأوضاع في السودان والنزاع الصومالي الأثيوبي وسط قيام للسودان وأثيوبيا. حميدتي وحمدوك في كامبالا بدعوة رسمية من إيجاد لإجراء مشاورات على هامش القمة. السفير نصر الدين لراديو دبنجا إيجاد نصير وليس خصم ومقاطعة قمة عنتبي غير موفقة. الطيران الحربي يقصف مدينة نيالا مجددا ويشن غارة جوية لأول مرة على مدينة الجنينة. اتهامات لعناصر تتبع للجيش بتصفية الطبيب عبد المنعم بنقا في مدرمان بتهمة التعاون مع الدعم السريع. عقار يزور أسمرة ويبحث مع الرئيس الإريتري أمن واستقرار الولايات الشرقية وعدم السماح بتمدد الحرب إليها. نقابة الصحفيين تدين اعتقال الصحفي ياسر جبارة واحتجازه من قبل الاستخبارات داخل حاوية شحن لمدة 4 أيام في الدمازين بسبب هويته الصحفية. قوة مشتركة من الاستخبارات والأمن والمباحث تعتقل الحاج بشارة القيادي في حزب البعث العربي الاشتراكي في ربك بولاية النيل الأبيض أمس الأربعاء. لجان مقاومة مدني تكشف عن دوي اشتباكات من الأسلحة الثقيلة والخفيفة في اتجاه كوبري بيكا غربي مدينة ودمدني أمس الأربعاء. مصير مجهول يكتنف أدوية مخزنة في الجزيرة قيمتها 20 مليون دولار. شركة زراعية تطلق تحذيرات من انتشار تقاوى قمح عالية السمية لا تصلح للإنسان أو الحيوان بعد كسر وسرقة مستودعها بالخرطوم. وحدة مكافحة العنف ضد المرأة تكشف عن توثيق حالتي عنف جنسي بعد سيطرة الدعم السريع على مدينة ودمدني. مديرة وحدة العنف لراديو دبنجا 142 حالة اعتداء جنسي موثقة منذ بداية الحرب. إجلاء 4 أنواع من الحيوانات البرية بينها 11 أسدا إلى الأردن للعلاج بعد نفوق 9 أسود. خبير الأمم المتحدة يدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة حالة حقوق الإنسان في السودان. مدير منظمة الهجرة الدولية تطالب المجتمع الدولي بتقديم دعم عاجل للسودان. الاتحاد الأفريقي يعين لجنة رفيعة المستوى لحل النزاع في السودان. والي شمال كردفان يصدر أمرا بحظر نشر المعلومات عن القوات المسلحة والأخبار السالبة. حميتي يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان العمامرة بالعاصمة الأوغندية كامبالا. والي الخرطوم يصدر قرارا بحظر استخدام الدراجات النارية داخل ولاية الخرطوم. الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي يصل مدينة الفاشر برفقة والي شمال دارفور المقال نمر عبد الرحمن.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء. حلقتنا الليلة خصصنا لواحدة من القضايا المهمة، وهي قضية الاغتصاب، وهي واحدة من القضايا اللي أصبحت متفشية في مجتمعاتنا بكثرة. ويسعدنا في الحلقة دي نستضيف دكتور هاشم مختار، مستشار أمراض النساء والباطنية في مستشفى ساوث إند بلندن. أهلا ومرحبا بك دكتور هاشم.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نرحب بالأخت حنادي وعثمان وبراديو دبنجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا دكتور ومرحب بك. يا ريت في البداية يعني لو كلمتنا عن الإسعافات الأولية الإجرائية الممكن نعملها في حالات حدوث الاغتصاب والعنف الجنسي اللي بتعرض له النسوان في كثير من الأماكن المختلفة يعني في السودان.
حنتناول اليوم بالمسألة بتاعت الاغتصاب، وطبعا ده موضوع حيوي، و أول حاجة يعني نحن نتأسف ونستنكر بكل العبارات هذه الجريمة الشنيعة التي يعني لفظتها كل المجتمعات. هذه الجريمة لها أبعاد نفسية ولها أبعاد وجدانية وانفعالات بدنية، ونتكلم جانب الطب كيف أننا نحن مثلا نتناول العمالة التحضيرية، أنه كيف أننا نقدم الخدمات لضحايا الاغتصاب، وكيف أننا نعمل في تجهيز الضحية والضحايا الموجودين قبل فحصهم وتدريبهم تاريخ الحادث والملابسات القضائية اللي بتحصل بالنسبة لها، جمع الأدلة الشرعية والطبية ديال الاثنين ماشات حان تحان. يعني المعلومات دي مهمة جدا جدا في عندنا مثلا كيف نتعاطى مع هذه المشكلة في منطقة زي طابت الخدمات فيها تعبان جدا، والخدمات يعني ما أظن يكون في يعني مركز صحي ولا حاجة عشان ممكن الناس تقدر تعول عليها، لكن المسؤولية بتقع على أننا إحنا كيف ننسق مع الخدمات الصحية أو السلطات الصحية الموجودة في الدولة. السلطات الصحية الموجودة في الدولة من واجبها أنها تقدم الخدمات البسيطة عشان تحرك الفرقة الطبية والفرقة الشرعية المتمثلة في الشرطة في أنها تيجي تتحقق في هذه الجريمة. برضو يعني تنطبق عليها إجراء الفحص البدني والفحص بالنسبة للأعداد التناسلية، وإذا كان في ناس أصلا يعني عندهم أعراض محتاج العلاج فبالتالي يعني يقدم لهم العلاج ويقدم لهم التدبير السريري أو التدبير العلاجي بالنسبة لهذه المشكلة. أيضا هذه تنطبق على خدمات تقديم خدمات نفسية ومتابعة الحالات في حالة أنه مثلا يتم حمل، ويعني طبعا بعد المسألة يعني في الأول أيام زي الأسبوع الأول والأسبوع الثاني والثالث لحد الأسبوع السابع. في الأسبوع السابع بتتضح الأمر إذا كان في حمل ولا ما في حمل كده. طريقة التعامل طريقة واحدة ومعروفة ومتعارف عليها باعتراف من منظمة الصحة العالمية، وفي مسودة بيسموها الدليل التعامل مع ضحايا الاغتصاب. الدليل ده يعني بيشمل فيه كرامة المغتصبات، أن عندهم الحق في الكرامة، وعندهم الحق في الخدمات الصحية، عندنا الحق في السرية، فأن الناس تحافظ على معلوماتهم وكيف تتعاطى مع هذه المعلومات، عندنا الحق في توفير المعلومات المطلوبة في أنهم كيف يتعاطى مع هذه المشكلة. عندما تحصل المشكلة في الاغتصاب، أول حاجة يعني نحن عندنا الفرق الطبية والفرق القانونية المفترض تتحرك في نفس اللحظة. النسوان ما يغسل الملابس، ما يعمل أي حاجة، ليه؟ لأنه دي حالة بتاعت جريمة، ويخضع لكشف طبي عام. والكشف الطبي يعني بينطوي أنه الطبيب أو الزائرة الصحية أو القابلة يكشف عليهم ويدون كل التفاصيل والأدلة الموجودة. كشف يكون فيه يعني كشف بالنسبة للأعداد التناسلية، كشف سريري، والناس بتشوف الجروح اللي ممكن يعني مثلا تكون يترتب النتيجة هذا الاغتصاب إذا كان في أي نوع من النزيف، يأخذوا عينات ويرسلوها المعمل. العينات اللي بتتنسل من المعمل أول حاجة تثبت لنا إذا كان في عملية جنسية حصلت ولا ما حصلت، ودي واحدة من الدلائل المطلوبة في أننا ممكن نثبت أن في اغتصاب حصل ولا ما في اغتصاب حصل.
يا دكتور هاشم، يعني في بعض الأشياء اللي أنت ذكرتها ممكن تكون متوفرة في مجتمع متحضر في مدينة يعني، لكن إذا حدثت لنا في مجتمعات نائية يعني مجتمعات بعيدة أو ما متوفرة فيها مستشفيات أو وحدات صحية أو حتى داعية مثلا قانونية، فهنا ممكن تصرف كيف يعني؟
يعمل أول حاجة يعرض النفس لكشف، يعني الكشف ما بالضرورة أنه يكون عبر طبيب ولا عبر مساعد طبي، أي كادر صحي موجود في المنطقة ممكن يقوم بهذا الكشف. سواء كانت داعية، الداعية ممكن تقوم بالكشف وهي عارفة أنها كيف تكشف النساء في حالة، أي كادر صحي ممكن يقوم بهذا الكشف، والكشف يعني بسيط جدا جدا، أو يكون في تدوين بالنسبة للتفاصيل والموجودات أو الحاجات اللي اتلقت في الكشف. والمساوين كلهم يخضعون لهذا الكشف، وأنا متأكد أنه في منطقة طالب تلقي في كوادر ممكن يقوموا بمثل بهذا الإجراء. الإجراء الطبيعي أنه في الكشف الناس بتتحصل إذا كان مثلا في تحتكات ولا إذا كانت في جروح، والكلام ده كله يدونوها. إذا كان ما في دلائل بتاع التحتك ولا جروح ياخذوا عينات، ما في حس حاليا في الحالة اللي حسيت أستاذة ذكرت أنه ما في طريقة أنه الناس تاخذ عينات، لأن الحكاية نحن نركز كل ضحايا الإصاب يعني ياخذ لجهة مختصة، وإنما الناس لهم علاقة بالحقل الطبي مخولين بأنه يقوموا بتقييم هذا الموقف. لا بد من أنه يعني ينطلع على أخذ المعلومات بالاسم والعمر والتفاصيل، وأنه الناس تحكي أنه الاغتصاب ده تم كيف وحصل كيف. والكشف بالمناسبة يعني لازم يكشفوا الأعضاء التناسلية ويشوفوا إذا كان في أي تحتكات وإذا كان في أي جروح عشان الناس تقدر تشهد عليها وتدونها في المسودة. بعد ده نجي كيف أننا يعني نسرد الحالة الصحية بتاعت الضحية. الحالة الصحية بتاعت الضحية في جزء منها بيكون عندهم جروح محتاجة لمكمدات، محتاجة لعلاجات بسيطة زي مسكنات بتاعت الألم، عندك الباراسيتامول والأسبرين، دي كلها ممكن تحاول يعني أنها تخفف الألم. قليل من البنات المغتصبات بيكون عندهم يعني ضرورة لأنه يحتاجوا لمسكنات، لأنه بيكونوا في حالة بتاعت هيجان وحالة بتاعت يعني صدمة نفسية كبيرة بالنسبة لهم، وهذه طبعا الإنسان عندها الشرف وفقدت الشرف بتاعه في حادثة زي دي، فمثلا ما سهلة، إحنا ما ممكن نجي نتساهل في كل الأعراض تجي الناس خذوا معقدة جد، وأسرارها لازم يعني تكون في طي الكتمان ما بسائل للجهات أو السلطات المسؤولة. الشيء الطبيعي يكون في تنسيق بين الخدمات الصحية والسلطات الصحية بتاعت الدولة، وكذلك ناس الشرطة عشان ما يجي يعملوا الفحص الشرعي وعشان يثبتوا بأنه في جريمة مرتكب، لأن في الآخر يترتب عليها مسائل قانونية أنه الناس يمشوا للقضاء ويقدموا قضية ضد المجرمين.
وبرضو في بعض النسوان بتعرض لحالات نزيف حاد، يعني دير بتصرف كيف؟
طيب في حال وجود نزيف نتيجة حادث الاغتصاب، فلا بد أننا مثلا نحاول نضمد هذا الجرح اللي جاي من النزيف، وده بيكون بمكمدات بأي قطعة نظيفة، الناس تحاول تعصر في الحتة اللي بتكون فيها النظيف ونضمدها ونعصر فيها لحد ما نقدر نوصلها لأقرب مركز فيها خدمات صحية، لأنه قد تحتاج لنقل دم وقد تحتاج لعملية لإيقاف النزيف.
نعم.
الإجراء الثاني أنه إحنا ممكن برضو كل الضحايا بتاع الاغتصاب وأي واحد تعرضت له محتاج ياخذ منها مسح او عينه عشان يرسلوها المعمل، والعينه دي بتثبت اذا كان في سائل منوي ولا ما في سائل منوي. ثم ثانيا بتثبت برضه مرض يعني فيها أمراض تنتقل تناسليا عن طريق الاتصال الجنسي، من ضمنها الايدز، من ضمنها التهاب الكبد الوبائي، من ضمنها عندك التيتانوس أمراض، ومن ضمنها عندك الزهري. دي كلها أمراض ممكن تنتقل نتيجة هذه العملية اللي حصلت خاصة لما تكون بتصير بتكون فيها جروح بتكون فيها.
طيب أنت أشرت يا دكتور لكلام مهم عن أمراض بتنتقل جنسيا اللي هي في برضو يعني بتكون في حالة الاغتصاب، يعني منها أمراض خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي زي ما أنت قلت، وأمراض الجهاز التناسلي كالزهري والسيلان وغيره. يعني في رأيك يعني كيف نقدر نقنع يعني الأهل والأسر إنهم يودوا بناتهم المستشفيات، خاصة وإنه في بعض الأسر يعني بتخجل من حالات الاغتصاب، ويعني بتخجل إنه يعني حتى يسوقوا بناتهم يودوهم للمستشفى، فبيكتفوا بإنهم يعني يخلوهم في البيت. يعني أنت هنا بتقول لهم شنو يا دكتور؟
ده كلام مهم جدا جدا يا في أمراض خطيرة أحملنا الكشف وأحملنا التقييم الطبي المبدئي، في الآخر أمراض خطيرة جدا جدا، أمراض قد تكون لها مآلات تانية، زي مثلا عندك الإيدز بيكون من الأمراض المدمرة بالنسبة للجسم، التهاب الكبد الوبائي دي من الأمراض الأساسية ممكن تنتقل فيها، وفي الآخر اللي قدام 10 سنين يعني بناشد كل الأخوات وكل الذين تعرضنا. التبليغ مهم جدا، العلاج والتدبير العلاجي والسريري بالنسبة للحالة بأن طريق الفحص والفحوصات دي باخدوا عينات من المرضى، سواء كان عينات بتاع الدم سواء كان عينات من الجروح الموجوده، وبرسلوها المعمل وبعينوا لها وبيشوفوا اذا كان في التهاب كبد وبائي ولا ما في التهاب كبد وبائي، اذا كان في ايت في الاخر الناس بتتعاطى عنها يعني بيعالجوا، يعني عشان الناس تكون عارفه انها كيف تتعامل مع الموقف ده. برضو العينات دي مهمه جدا جدا عشان مثلا نكتشف اذا كان امراض ثانيه زي عندك السل او الزهري، دي من الامراض الاساسا ممكن تتنقل عن طريق الاتصال الجنسي. نناشد الاخوات اللي تعرضنا للاغتصاب انه ما يخجلن، وانه يعني دي ناحيه شرعيه وناحيه حمايتهم وناحيه ناحيه من ناحيه بتاع كرامتهم، نحن كلنا متضامنين معاهم وكل الخدمات الصحيه متوفره لهم نتيجه عشان الناس تقدر تصل لعلاج وتقدر تصل لمساعده مناسبه لهذه الحادثه. تجاهل الموقف ما يعني ساعدنا كثير، لانه ممكن تكون في امراض اجينا انها مثلا نجيف عليها عشان نقدر نعالجها. ما تتقدم في اي مركز من المراكز الصحيه سواء كانت الموجوده والما يعني ببساطتها ممكن تقدم هذه.
طيب في حالات الاغتصاب مرات بتحدث حالات حمل، فدي تعاملوا معاه كيف؟
طيب طبعا لو حصلت لو نتجت حمل نتيجة الاغتصاب فدي برضه بتكون لها عواقب نفسية وتكون لها عواقب جسدية على الضحية. العواقب الجسدية أنها هي هتمر بمرحلة بتاعت حمل ما كان مرغوب، والحمل يعني في شرعيا بيكون غير شرعي وكده، لكن في الحالة دي لها أجله وضحية الإجراءات بتاعت الحمل كما يجب، يدوح الفيتامينات المطلوبة في أنها تساعدة أنها كيف تجابه الحمل وتتابع الحمل بتاعها بصورة طبيعية لحد أن ويقل القانون يجري مجراه، وفي الآخر يعني المسألة دي في بعض الدول الناس يعني تلجأ للإجهاضات.
طيب بيلجأوا للإجهاض وللأشياء دي أنت بتقول لهم شنو يعني؟
بيلجأوا للإجهاض لأنه من ناحية شرعية، ونحن كسودان نحن دولة مسلمة ونحن كلنا يعني مجتمع إسلامي، الإجهاض ما مرغوب إلا إذا كانت في يعني أسباب طبية واضحة أن المرأة ما مؤهلة في أنها هي ممكن تحمل إذا كانت هي قاصرة، أو المرأة صحيا الناحية الصحية بتاعتها مدهورة ما هتقدر تستحمل الخطوات بتاعت الحمل. دي كلها إحنا نضعها في الاعتبار ونقيم الوضع، وبعد ذلك بناء عليها بيتم الإجهاض، ودي كلها موجودة في اللوائح الطبية في الخدمات الصحية المقدمة للدولة الفلانية اللي بتتم فيها الاغتصاب.
نعم.
إذن هنا في يعني دي بتعتمد على من منطقة لمنطقة على حسب العادات والتقاليد وعلى حسب الشرائع والديانات الموجودة. عندنا في حالات دائما في المجتمعات المسلمة أن الناس تتفادى المسألة بتاعت الإجهاد إلا إذا كانت في ضرورة طبية لذلك. نتابع المرحلة بتاعت الحمل كما يجب بالصورة الطبيعية، ونخلي القانون يجري مجراه، وفي الآخر ربنا يعني أنتوا يعني دماء ضحية، وفي الآخر القضاء هيختص لها من حقها، والمسألة الناس تحاول تتعامل معها بمسؤولية كبيرة وتجد الدعم من كل القطاعات بتاعت المجتمع، ما يكون في أي نوع من الشعور بالخجل والعار والذل، لأنه ده قضاء وقدر ممكن يحصل لأي زول.
طيب يا دكتور هاشم، كثير بتكون في حالات اغتصاب يعني كثيرة يعني مش مشوية، خاصة لقاصرات تحت سن 18 سنة، كيف يتم معاهن التعامل طبيا، وبرضو كيف نقدر نساعد اللي حصل لنا الاغتصاب يعني عشان ما يستعيد حالتنا النفسية؟
القاصرات
كذلك بنفس الترتيب اللي احنا قلنا نعرضوهم لكشف طبي، والكشف الطبي ياخذ يعني مراحل سريريه، انه الناس ياخذوا التاريخ ويكشفوا في يكشفوا المريضه من المحبل، المناطق اللي حصلت فيها الاغتصاب، اذا كان في تحتكات، اذا كان في جروح الناس تحاول تشوف لها علاج مناسب. في بعض منهم بيحتاجوا لحتى مسكنات بتاع ألم، وفي بعض منهم بيحتاجوا لمهدئات بتاع أعصاب، لأنه بيكون في حالة بتاع هيجان وفي حالة بتاع صدمة. دي كلها إجراءات بتتم من خلال الخدمات الطبية اللي تتقدم للضحية اللي تعرضت لحالة بتاع اغتصاب. عوامل نفسية برضه نحن من المفترض نضع عليها اختبار.
نعم.
والعامل النفسي أنه يعني مثلا في أول أسبوعين دي المرحلة الخطيرة بالنسبة للاغتصاب. الأسبوعين الأولانيات والوقع بتاع الحدث بالنسبة للضحية يعني بيكون وقع عليهم جدا جدا، فالعامل النفسي بيحتاج لدعم نفسي وبالنصح والمشورة، تقديم الخدمات الصحية والرعاية الصحية اللي أساسا نحن حاسس عليهم مفترض يعني زي ما أنا شرحت عليكم أنها هتتقدم لكم. المرضى بتاع الاغتصاب بيستعيدوا عافيتهم النفسية في خلال الأسبوعين الأولانيات. في جزء منهم بيكون في الصدمة النفسية لا زالت باقية، وديل يعرضون لاختصاصيين بتاعة الأمراض النفسية عشان يحاولوا يدوم العلاج المناسب، يعني مهدئات بالنسبة للاكتئاب أو الصدمة الحصلت نتيجة الاغتصاب. بصورة آنية بيحتاجوا لمسكنات زي مثلا عندك الفاليوم والمشتقات بتاعة الفاليوم اللي هي بتحدي الأعصاب، يتحتاج لبرضو التأهيل النفسي المجتمعي، أنه المجتمع تقدم لها نوع من في مرشدات نفسيين يقعدوا يعني يواسوم ويدوم الدعم النفسي فيما حصل، يدوا الدعم النفسي بالنسبة للأسر دي كلها، لأنه الصدمة ما بالنسبة للضحية فقط، وإنما لأم الضحية والأب الضحية أخوان الضحية وكل الأسرة بيكونوا في حالة بتاع الصدمة. نحاول نقدم الدعم النفسي المناسب ونحاول نواسيهم في المصيبة اللي أساسا الناس تحاول تتعاطى معها بطريقة جماعية، كل المجتمع تحاول تنبذ شعور بالعار والشعور بأنه دي عبارة عن البيت حملت وكلام زي ده. حاول نتضامن معهم، أو التضامن ما بيتم إلا بالتضامن الاجتماعي العام، بأنه الناس دي إنسانة قاصرة وما عندها ذنب في الشيء اللي حصلت عليه. وإذا كانت يعني مثلا عندها أمراض ولا عندها أعراض، فبالتالي لازم تلزم العلاج المناسب، من حقها الشرعي كأنها تأخذ العلاج المناسب في الوقت المناسب. وبنفس القدر إذا كان نحن عملنا فحوصات طبية كويسة وعملنا أخذنا العينات والتاريخ، الناس القانون وناس الجنايات بيعتمدوا على الكلام اللي اتكتب بالتقرير الشرعي والتقرير الطبي بالنسبة للحادثة بتاعت الاغتصاب. فبالتالي الكشف الطبي مهم جدا جدا عشان نقدر نحاول نحن نحيك ونثبت أن في اغتصاب حصل، وبالتالي بيساعدنا من ناحية قانونية برضو لقدام عشان الناس تحاول تأخذ القصة دي للقضاء ويكون في نوع من المحاكمة العادلة.
طيب كلمة أخيرة يا دكتور، ونصيحة بتوجهها عبر البرنامج لكافة النساء اللي تعرضن لمشاكل الاغتصاب.
النصيحة يعني أنه الاغتصاب يعني جريمة مؤلمة جدا، وجريمة مدمرة لنفسية الإنسان ومدمرة بالنسبة للمجتمع، ويعني واحدة من الأسلحة اللي أساسا يعني تحصل لأنه يدمروا المعنويات والكرامة والشرف بتاع الإنسان. لكن قضاء وقدر ممكن يحصل لأي مجتمع، ممكن يحصل لأي واحدة، وممكن يحصل لأي أسرة، ما له علاقة بأنه يعني بشرف، يعني أنه هي بتصرفات الإنسان الأساس هي الضحية. بناشدكم أنكم تتعاملوا مع الاغتصاب بكل مسؤولية، التبليغ عنه ضروري جدا جدا، التعريض للكشف الصحي واتباع الخطوات الصحية يعني عشان تحافظوا على صحتكم النفسية وصحتكم الجسدية في المستقبل، لأنه بتترتب عليها أمراض ممكن تنتقل لكم وللمجتمع. اتعرض للاغتصاب وحصل نتيجة حمل برضو يحاول يتابعوا الحمل بكل الخطوات بتاعتها، ويحاول يكونوا صامدين ويصبروا على الحكاية دي. وفي الآخر القانون والقضاء هو الفصل بينكم وبين المجرمين. نتأسى على أي واحدة اتعرضت لجريمة اغتصاب، ودي جريمة منبوذة من كل الشرائع، ودي جريمة يعني تهز لها عرش الرحمن. نحن بندينا ونستنكرها، ونتمنى أنه مثلا المسألة دي ما تحصل في مجتمعاتنا، يعني ونتمنى أنه الذين ارتكبوا هذه الجرائم يعني يعاقبوا ويقام عليهم القصاص حتى تكون عبرة وعزة للآخرين، وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر يعني. السلام عليكم.
ودي كانت أعزائي المستمعين نصائح وإرشادات مهمة في قضايا الاغتصاب والعنف الجنسي قدم لنا دكتور هاشم مختار، وهو مستشار أمراض النساء والباطنية بمستشفى ساوث إند في لندن. ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، بنشكركم على حسن المتابعة وقيلوا عافية.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
ما زلتم تستمعون لراديو دبنجا، فاصل ونواصل.
هذه المادة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، تبث بالتعاون مع راديو دبنجا.
المحكمة الجنائية الدولية.
بدأ النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في نيسان أبريل 2022 أمام هيئة قضاة الدائرة الابتدائية الأولى التي تتألف من القاضية الرئيسية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانزو والقاضية التيا فيوليت أليكسيس وينسور. وقد وجهت إلى السيد عبد الرحمن 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يدعى ارتكابها في دارفور السودان في الفترة الفاصلة بين أب أغسطس 2003 ونيسان أبريل 2004 على الأقل. وقد عرض المدعي العام حتى الآن حجج هيئة الإدعاء، وأثناء عرض الأدلة استدعى 54 شاهدا للإدلاء بشهادتهم في قاعة المحكمة، واستدعت الدائرة شاهدين، واستدعى الممثلان القانونيان للمجني عليهم اللذان يمثلان أكثر من 700 مجني عليهم في المحاكمة، 5 مجني عليهم وشهود. وفي 19 و20 تشرين الأول أكتوبر 2023 قامت هيئة الدفاع بمرافعتها الافتتاحية أمام القضاة، ويقوم محامو الدفاع بتمثيل وحماية حقوق المشتبه فيهم والمتهمين في المحكمة الجنائية الدولية، ويظل المدعى عليهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بما لا يطاله الشك المعقول، ويمكن لهيئة الدفاع إجراء التحقيق وتقديم أدلة بما في ذلك استدعاء شهود هيئة الدفاع واستجواب شهود هيئة الإدعاء. ويرأس فريق الدفاع السيد عبد الرحمن المحامي الرئيسي الدكتور سيريل لوتشي الذي قام بمرافعته الافتتاحية مع السيد إيان إدواردز المحامي المعاون. وبدأ محامي الدفاع الرئيسي سيريل لوتشي مرافعته بتسليم المعاناة والأعمال الوحشية التي تعرض لها مواطن السودان خلال النزاع.
لقد رأينا ممثلين عن الشعب السوداني في هذه المحكمة، آخرهم كان هذا الصباح، وما يخطر ببالي في الأول هم الضحايا الذين ظهروا في المحكمة ليعبروا للمحكمة عن آرائهم وعن بواعث قلقهم. إن هذا المصير الذي يواجهه هذا الشعب الكريم مجددا سنة 2023 لا يقل مأساوية، واسمحوا لي بأن أبدأ مرافعتي بأن لا يفوتني التوجه بمشاعر التعاطف والتضامن مع الشعب السوداني.
وقدم السيد لوتشي كذلك مستندا بشأن موكله السيد عبد الرحمن.
إن الشخص الجالس خلفي في هذه القاعة وحتى ظهور اسمه في أمر بالقبض علني صدر عن المحكمة سنة 2007 إلى غاية ذلك التاريخ كان شخصا مجهولا نكرة تماما، فهو ليس عضوا في الحكومة السودانية لا وقتها ولا اليوم طبعا، وليس جنرالا لأي فيلق في الجيش، وليس سياسيا، وليس قائد قبيلة. إنه قضى أكثر من 20 سنة من حياته ملحقا بقسم صحي بالقوات المسلحة السودانية. هذا القسم الصحي هو القسم المكلف بمعالجة الجرحى والمرضى، فهو ليس مكلفا بالقتال ولا هو مكلف بالقيام بعمليات عسكرية طبعا. وأعلى رتبة بلغها موكلي في حياته هي رتبة مساعد، وبمناسبة خروجه من الجيش في مطلع التسعينات وكان يحمل شهادة مساعد طبي، فتح صيدلية في سوق غارسيلا في وادي صالح في دارفور.
وأشار كذلك المحامي الرئيسي لهيئة الدفاع إلى أن فريق الدفاع عبد الرحمن واجه الكثير من الصعوبات أثناء التحقيقات، لأن الحكومة السودانية كما يدعي لم تكن تتعاون.
لم يتلقى الدفاع أي تعاون من السلطات السودانية في تحقيقاته، لم يكن هناك أي تعاون وأي ردود لطلباتنا للحصول على المساعدة القانونية، وكان غرضها هو أن نحصل على وثائق مهمة مثل صحيفة الحالة المدنية للسيد عبد الرحمن، وأيضا سجلاته العسكرية أو سجلاته الإجرامية أو الجنائية.
ويزعم فريق الدفاع أن عدم وجود هذه الوثائق يجب أن تؤدي إلى تبرئة السيد عبد الرحمن. وأخذ الكلمة أيضا السيد إيان إدواردز المحامي المعاون باسم فريق الدفاع عبد الرحمن ليوضح تفاصيل اعتزام الدفاع استدعاء الشهود الذين يعرفون السيد عبد الرحمن جيدا.
وهؤلاء الشهود جميعا يعرفون السيد عبد الرحمن بشكل جيد بما فيه الكفاية ليتحدثوا عنه بيقين كبير، بما في ذلك أي لقب كان معروفا به. وكل هذه الشهود مهمين لأنهم يدعمون قضية السيد عبد الرحمن بأنه ليس ولم يكن أبدا علي كوشيب.
وتواصلت المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن بعرض أدلة وشهادات الشاهد الأول الذي استدعته هيئة الدفاع في 23 تشرين الأول أكتوبر 2023.
المحكمة الجنائية الدولية.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.